القرن وفي بناء المصافي والمستشفيات، والكثير منها تمت خلال السنة الماضية. وفي حقل بارس الجنوبي فإن جزء وقسم من هذا الحقل الكبير الذي تم من الألف إلى الياء بتقنية إيرانية، متى؟ في ظل العقوبات وفي ظل الحصار وفي إنتاج السوائل الغازية، والذي أحدث انفراجة للبلاد، وسوف يحدث انفراجة إن شاء الله للبلاد في الفترة الأخيرة. حصل ذلك، وفي الفترات السابقة أيضا تمت إنجازات كبيرة ومتعددة. فالتقدم في العلاقات الخارجية، فالغرب ضغطوا لكي يفرضوا العزلة على إيران. الأمريكيون والأوروبيون مارسوا الضغط لكي يعزلوا إيران. فالعزلة في مصطلح السياسة الخارجية هو قطع العلاقات مع البلدان الأخرى، أي أنك عندما لا تكون لك علاقات خارجية يقولون أنك منعزل. وما حصل كان أعطى نتائج عكسية. نعم، علاقتنا مع الغرب أصبحت ضعيفة، لم تكن لنا علاقات مع أمريكا، وعلاقتنا مع أوروبا أيضا ضعفت، ولكننا قوينا علاقاتنا 100% مع دول آسيا. وبعد ذلك سوف نستمر في هذه السياسة. نحن علاقاتنا السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية مع جزء مهم من بلدان آسيا سوف تستمر هذه العلاقة وتتعزز. وفي جزء من التحالفات الهامة أصبحنا أعضاء. العدو كان يريد فرض العزلة علينا، ولكن السعي الدؤوب وقدرات الشعب الإيراني تسببت بأننا تمكننا في جزء من التحالفات الإقليمية في المنطقة الهامة. أصبحنا أعضاء، لم نعزل بل تقدمنا وأصبحنا بارزون أكثر. علاقاتنا مع بلدان المنطقة ومع شعوب المنطقة أصبحت أكثر قوة وتعززت، ومع أفريقيا وأمريكا اللاتينية أيضا علاقاتنا كانت قوية، وهي ضمن جدول أعمالنا وبرامجنا المستقبلية التي سوف نسعى وراءها. وبالطبع مع أوروبا نحن لسنا فأي بلد من أوروبا لا يتبع السياسات الأمريكية بشكل أعمى، فإننا سوف نقيم علاقات معه. هذه التقدمات وهذه الإنجازات هي دليل على الهيكلية المتماسكة والقوية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي. هذه التقدمات تحققت في ظل الإيمان وفي ظل الشعور بالعزة الوطنية وفي ظل الشعور بالحاجة إلى تفجير الطاقات الداخلية، أي أن شعبنا ومسؤولينا شعروا بأنهم بحاجة إلى الطاقات الذاتية الداخلية، وقبل ذلك كانوا يتكئون ويعولون على الآخرين وعلى الأجانب، وفهموا بأن الاتكاء على الآخرين لا يعتمد عليه، يوم موجود ويوم آخر غير موجود. يجب الثقة بالطاقات الداخلية. عندما أعلننا الاقتصاد المقاوم قلنا بأن الاقتصاد المقاوم هو نابع من الذات، وهو يتوجه ويتعامل مع الخارج، أي أنه ينبع من الطاقات الذاتية ومن الطاقات والإمكانات الداخلية التي يجب أن توظف في خدمة الاقتصاد الوطني. وبالطبع هو يتجه نحو الخارج، أي أننا على استعداد لإقامة علاقات مع كافة دول الخارج. الشعب الإيراني شعر بذلك، وشبابنا شعر بذلك، ومسؤولينا شعروا بذلك أيضا، بأنهم بحاجة إلى الطاقات الذاتية البلد والاتكاء عليها. لذلك فإننا لدينا نقاط قوة متعددة وكثيرة، منها الاستحكام الداخلي والإنجازات العلمية، وهذه موجودة، وهناك أمور متعددة لا يسع الخطاب لذلك. هذه نقاط قوتنا، هذه لا يجب أن تتعرض للضربات. النظام الإسلامي، الجمهورية الإسلامية، لا يجب أن تتعرض الجمهورية للضربات، ولا يجب أن تتعرض الصفة الإسلامية أيضا للضربات. هذه هي نقاط القوة، وفي أي عمليات تغيير يجب أن نتكئ على هذه النقاط القوة، ويجب أن نعززها ونزيدها، ويجب أن نجعلها بارزة، ويجب أن نجعلها تتوسع. ولكن إلى جانب ذلك هناك نقاط ضعف أيضا، فالتغيير والتحول يشرف على تغيير نقاط الضعف. أنا فيما يتعلق بنقاط الضعف سوف أتكلم بشكل مقتضب، وأشير إلى ثلاثة موارد. إذا ما أردنا في بلدنا، إذا ما كان لدينا نقاط ضعف ثلاثة أو أربعة هامة، ففي رأسها وفي مقدمتها هو اقتصاد البلد. فاقتصاد البلد للإنصاف هي من نقاط ضعفنا، فالسياسات الاقتصادية التي الكثير منها هي حاجة الماضين، أي الماضين الذين يعودون إلى قبل الثورة، وبعض هذه الحاجات ظهرت بعد انتصار الثورة. هذه المشاكل الاقتصادية ومشاكل في البنى التحتية الاقتصادية الأساسية، بعضها يعود إلى فترة ما قبل الثورة، وبعضها حدث بعد انتصار الثورة. وربما يمكن القول بأن المشكلة الاقتصادية الأهم لاقتصادنا هو التصدي من قبل الحكومة. نحن في حقبة الثمانينيات اهتممنا بشكل كبير إلى هذا الأمر، هو أن مفتاح اقتصاد البلد يجب أن يسلم إلى اقتصاد الحكومة، وهذا ما أضر باقتصادنا، هذا يتبع عملنا. نحن عملنا بذلك. ربما النقطة الأكثر سوءا هو الإفراط في تصدي الحكومة للمسؤوليات الاقتصادية، فعندما الشعب يبتعد عن الإدارة الاقتصادية، فالشركات والأعمال الكبرى والشركات الكبرى والمنتجات المولدة للثروة تبقى في حوزة الحكومة، ولا تحظى باهتمام النشطاء الاقتصاديين، فإن الأمر يحدث ما حصل اليوم. فأهم مشكلة بلدنا هي المشكلة الاقتصادية. أنا فيما يتعلق بعرض وإعلان السياسات الاقتصادية للمادة 44 الخاصة بالخصخصة، أنا أهتم بها بدقة، وعملنا عليها بالاستعانة بخبراء مختصين، أي عملوا على هذه السياسات الخاصة بسياسات الخصخصة، وهذه السياسات مبنية على استناد الأنشطة الاقتصادية والإدارة الاقتصادية التي هي بحاجة للشعب، أن نودعها ونسلمها إلى الشعب. وطبعا بعض الأجزاء الاقتصادية إما أن يكون الشعب لا يرغب بإدارتها أو أن يجب أن تبقى بالضرورة في حوزة الحكومة. هذا جانب، ولكن الجوانب والقطاعات الاقتصادية الهامة يجب أن تكون في حوزة الشعب. نحن كررنا هذا الأمر مرات عديدة، المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية، الشركات شبه الحكومية التي يعبر عنها بالخصوصية الذاتية، وهو تعبير سيء للغاية، هي شبه الحكومية. هذه يجب أن لا تنافس القطاع الخاص، بل يجب أن يدعوا الإنتاج يقوم به الشعب. في ذلك اليوم التي قلنا بأن سلمنا رؤوس الأمور للحكومة، كانت نيتنا هو إحلال العدالة الاقتصادية، ولم يتم تحقيق العدالة الاقتصادية. العدالة الاقتصادية لم تتحقق، وكانوا خاطئين في اعتقادهم بأنهم إذا ما سلموا مقاليد الاقتصاد للحكومة فإن العدالة الاقتصادية سوف تتحقق، وهذا خطأ. هذا الأمر لن يتحقق. الحكومة يجب أن تقلل من تصديها، ويجب أن تزيد من إشرافها، ويجب أن تقلل من تدخلها في الاقتصاد، وتزيد من رقابتها وإشرافها. هذه أحد أهم الأمور، وأحد عيوب اقتصادنا الكبيرة، وربما هو العيب الأكثر لاقتصادنا، وهو أن الحكومات المتعاقبة فكلها تولت المهام، وكلها تلقت توصيات بتفويض وخصخصة الشركات، فبعضها لم يتم الخصخصة، وبعضها تم بشكل تخصيص خاطئ، وبعض منها مثلا بدل أن يخصص لصالح الشعب خصص في غير صالح الشعب. وعلى الحكومة المحترمة الحالية أحد الأمور الأساسية التي يجب أن تقوم بها أن تراقب بدقة، وأن تسلم الإدارة الاقتصادية إلى الشعب. ومن المعايب المهمة الأخرى الاقتصادية الأخرى هو الاعتماد على صادرات النفط الخام. نحن نصدر النفط الخام في الوقت الذي هو اختيار النفط الخام ليس في اختيارنا، فالطرف الذي يصدر نفطنا الخام، فالجهات الأوروبية كانت تحقق فوائد كبيرة جدا عندما كانوا يستخرجوا نفطنا الخام، وأيضا كانوا يحققوا تلك الفوائد التي هي أكثر من مالكي النفط. واليوم هو نفس الحال، فاليوم علينا أن نقطع ارتباط اقتصادنا من عائدات صادرات النفط الخام، ويجب أن نهتم بالنشاطات غير النفطية. ولحسن الحظ في التقارير التي رأيتها بأن التوجه والحركة هي في اتجاه زيادة الصادرات غير النفطية والفعاليات في الجوانب غير النفطية. وأحد أهم المشاكل في اقتصادنا هي الارتباط بالدولار والعملة الأجنبية. في بعض البلدان التي تعرضت للحظر قطعت ارتباطها بالدولار، وأوضاعهم الاقتصادية أصبحت أفضل، ونحن نعرف، ولا أريد أن أذكر أسماء تلك البلدان التي تعرضت لعقوبات غربية شديدة وقطعوا ارتباطهم بمنظومة السويفت الغربية، ووضعوا التعامل بالدولار جانبا، وتعاملوا بالعمل المحلية في التصدير والاستيراد، وأوضاعهم أصبحت أفضل، وعلينا أن نفعل ذلك أيضا. وأحد الأمور أحد الأمور في مجال الاقتصاد يجب أن أقول بأنها هي أمور أساسية بالنسبة لنا، ويجب أن يعرف الرأي العام ويهتم بهذه الأمور، وفي الرأي العام يجب أن يثبت ويجب أن تنشر هذه الأمور. أحد أهم هذه المواضيع التي نحن بحاجة إليها لكي تتحسن أوضاع الاقتصادية للبلاد هو النمو المستمر والسريع. نحن نمونا الاقتصادي أصبح ضعيفا، نحن في السياسات الاقتصادية التي أعلناها للحكومات كان أعلنا نموا بنسبة 8%، بيد أن في العقد الماضي في العديد من السنوات كان نمونا الاقتصادي دون الصفر، وفي المجموعة عندما تغيرت الحكومة فأن النمو كان منخفضا جدا، وأنا لا أتذكر ولا أريد أن أذكر الأرقام، حوالي 1% وقل من ذلك. نحن بحاجة لأن نحقق نموا اقتصاديا سريعا ومستمرا، لا أن نحقق نموا في سنة ونتوقف في السنة التالية كي نتمكن من تحقيق هذا النمو الاقتصادي المستمر والسريع. نستطيع ذلك حينما نستمد الدعم من الشعب ونزيد الإنتاج، والمسؤولين الحكوميون المحترمون وكذلك ممثلو الشعب في البرلمان في مجلس الشورى الإسلامي أيضا يجب أن يفهموا الشعب بأداء ويرغبوهم بأداء دورهم المنتج في الاقتصاد وفي النمو الاقتصادي. وللجانب الاقتصادي وفي القطاع الخاص يجب أن يوفر لهم المجال للاستثمار والعمل والانطلاق في ذلك، فهو يمتلك القدرة. وفي هذا العام، في العام الماضي في شباط الماضي، فإن الشركات المعرفية فبعض التقنيين المعرفيين التقوا معي في حسينية الإمام الخميني، والبعض منهم تكلم وذكر مواضيع وحقائق وأثبتوا وقدموا نماذج هناك كانت مثيرة للدهشة. هذه تبين قدرات الشعب الإيراني. نحن لدينا قدرات هائلة، نستطيع أن نقوم بأعمال كبيرة وضخمة، وإذا ما استفدنا من طاقات الشعب الهائلة في موضوع الاقتصاد فإن الأوضاع المعيشية للشعب سوف تتحسن بشكل الكبير، وموضوع التضخم سوف يكبح. نحن جعلنا شعار العام كبح التضخم ونمو الإنتاج، فكبح التضخم ونمو الإنتاج، فكبح التضخم يعتمد على زيادة الإنتاج، ونمو الإنتاج يعتمد على يد الشعب وعلى همم الشعب. فإذا ما قام الشعب بذلك فإن هذا الأمر قابل للتطبيق وللتحقق. وأحد الإشكالات الهامة التي لدينا هي أن طرق وسبل مشاركة الشعب لم نفكر بها. أنا في هذا المقام أؤكد للمسؤولين المحترمون وأصحاب الفكر الاقتصادي وللذين يرغبون ويهتمون بمستقبل ومصير البلد أن يجلسوا ويبحثوا في سبل المشاركة العامة للشعب في المجالات الاقتصادية. وأينما دخل الشعب إلى الساحة حققنا إنجازات كبيرة. في الدفاع المقدس دخل الشعب إلى سوح القتال وحققنا نصرا باهرا، وفي المسائل السياسية للبلاد أينما دخل الشعب حققنا إنجازات سياسية وانتصارات سياسية، وكذلك في الجانب الاقتصادي. فإذا ما دخل أفراد الشعب إلى ساحات الاقتصادية سوف نحقق الإنجازات، ولكن كيف يدخل الشعب؟ يجب أن تكون هناك خارطة طريق لدخول الشعب في القطاعات الاقتصادية، ويجب أن تبين للشعب. أنا في السنوات الماضية أكدت بشكل خاص على الشركات الصغيرة، وأكدت وقدمت التوجهات والتوصيات، وكانت هناك تجارب غير ناجحة في هذا المجال، وتمت بعض الأعمال الكاملة ولم تكن مدروسة، ويجب أن تقوم مثل هذه الأعمال. واحد مشاكل الاقتصاد في بلدنا هي خمول حركة التجارة الأجنبية. نحن لدينا طاقات إنتاجية في الداخل بشكل كبير، سواء في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، وأسواق العالم واسعة جدا ومفتوحة أمامنا. نحن نستطيع أن نوسع تجارتنا الخارجية ونتقدم بها، ونقوم بذلك العمل الذي هو حقا بشكل مباشر يرتبط بمعيشة الشعب، إن شاء الله نهتم به. هذه أحد الأعمال المهمة. نحن اليوم في تجارتنا الخارجية حركاتنا بطيئة، وأساليبنا قديمة بحاجة إلى تغيير وتحول، وأحد أمور التحول والتغيير هو موضوع التجارة الخارجية ودعم الشركات المحورية التي أوصيت في السنة الماضية، ولحسن الحظ تحقق هذا الهدف رغم أنه لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكن نمت وتوسعت الشركات العلمية المعرفية، وسعيهم أصبح كثيرا ومنتجاتهم أصبحت كثيرة، وكذلك عوائدهم ازدادت، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمعامل الكبيرة أيضا تساهم في هذا التغيير. وجزء آخر بحاجة إلى التغيير والتحول، ويجب أن يحظى باهتمام الأخوة والأخوات الأعزاء في مجلس الشورى الإسلامي، هو التغيير في القوانين، في التقنين، في وضع فتم إبلاغ السياسات العامة. يجب أن يتم الاهتمام بهذه القوانين وبهذه التوجهات، ويجب أن توضع القوانين بشكل كامل وأن تكون أكثر دقة من ما يتم اليوم. وأحد الأمور التي هي بشكل كبير بين القوة التنفيذية والقوة التشريعية التي كانت هناك خلافات بينهم في السابق، والحمد لله اليوم هم في انسجام كامل ويتعاملون مع بعض. وفي الفترات السابقة كانت هناك شكاوى بأن مثلا في قوانين الميزانية العامة في البرلمان يتم المصادقة على المصاريف العامة، وهناك توضع أيضا عائدات غير ومصاريف غير متوقعة، مما يسبب عجز في الميزانية، وهذه من الابتلاءات والنواقص الكبيرة في الاقتصاد التي يجب معالجتها. وهناك نقاط ضعف أخرى في مجالات مختلفة، الاهتمام بها إن شاء الله نتركه للفرص القادمة. النقطة التي تقف أمام الحركة التغييرية في البلد، والتي هدف هذه الحركة التغييرية هو تقوية نقاط القوة وإزالة نقاط الضعف، هو سياسة أعداء الإسلام، سياسة أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هؤلاء هم في النقطة المقابلة لهذه الحركة التحويلية، فهم يبذلون الجهود ضد ذلك، وهدفهم هو توجيه الضربات لنقاط القوة، كما أشرت إلى ذلك. نحن علينا أن نطرح هذه الأمور أمام الشعب، والشعب عليه أن يعلم بذلك. ففي فترة الحرب المقدسة عندما هاجم هاجمنا صدام البائد. ففي ذلك اليوم قلنا للشعب بأن الحرب قد بدأت في البلد، أي أن الرأي العام العالمي تعرف على حدث الحرب الكبير. واليوم بالطبع فأن هذه الحرب المركبة ليست فيها حرب عسكرية وهجوم عسكري، فالعدو لا يقوم بهجوم عسكري، يقوم بأعمال أخرى. وهنا يجب علينا أن نعرف الشعب، والشعب يجب أن يعرف أي المنافذ التي يدخل منها ويتغلغل منها الأعداء، لكي يتمتع شعبنا العزيز بالفطنة. وعندما يتعرف إلى هذه الأحداث، فأي حدث يحدث فإنه يتعرف على هذا الحدث بفطنة. نعم، في الحرب التركيبية لم يكن هجوما عسكريا، ولكن الهجوم على المعتقدات الدينية والسياسية، فهجوم الأعداء هي على المعتقدات الدينية والسياسية. لذلك ففي سورة قل أعوذ برب الناس نقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس هم أصحاب الإعلام المعادي وأياديهم وأتباعهم في الداخل، فهم يوسوسون ويغيرون الحقائق ويزورون الحقائق، وهدفهم بث اليأس وتثبيط عزائم الشعب، وهدفهم إطفاء الأمل. فهم يريدون إطفاء شعلة الأمل في قلوب شبابنا، ويثرون اليأس في قلوب شبابنا. اليأس يعني الطريق المسدود. فالشاب عندما ييأس من التقدم ومن المستقبل، فأنه يشعر بالانسداد والانغلاق. ومن يشعر بالانسداد فلا تتوقع منه أن يقوم بالعمل بشكل جيد. فهم يريدون إثارة الفتنة وإيجاد القطبية والتفكيك، ويريدون سلب القدرة الناعمة لقدرة الشعب، والعبارة عن إيمان الشعب والقيم الدينية للشعب والقيم الوطنية للشعب ومعتقدات الشعب. فعندما قاموا بذلك فإنهم يسعون إلى زعزعة الأمن في الداخل في البلاد. وإذا ما استطاعوا أن يجدوا حربا أهلية في الداخل، وبالطبع اصطدموا بالصخرة، بصخرة مقاومة الشعب، وفي المستقبل أيضا سوف يصطدموا بصخرة صمود الشعب. في الحرب المركبة العدو يستخدم وسائل الإعلام، ويستخدم العامل الثقافي، ويستخدم الأدوات الأمنية أيضا، ويستخدم التغلغل، ويستخدم العوامل الاقتصادية أيضا، ويستخدم كافة هذه الأدوات لكي يفرض الحصار على هذا الشعب، لكي يجعل هذا الشعب يشعر باليأس ويغفل هذا الشعب عن قدرته الذاتية، ويسعى لكي يبعد هذا الشعب عن سبل الإعلام والوعي الواضحة. نحن لدينا وصل وطرق ووسائل إعلام للشعب، فيقولون بأنهم لا تستمعوا إلى وسائل الإعلام والتلفزيون الإيراني لأنها تقاريرهم غير واقعية، ويقول لا تستمعوا إلى كلام القائد لأن كلام القائد مكرر. هل هي مكررة؟
سالهاست
منذ سنوات، والعدو وجبهة الأعداء بصوت عالي يعلن بأنهم يريدون تركيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقائد يقول خسأتم. هذا ليس تكرارا، هذا ليس تكرارا، هذا هذه صمود واستقامة. الباري سبحانه وتعالى أمرنا في لسان الأمر إلى الرسول، وهو دستورا وهو أمر لنا جميعا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة، فهذا كلام الحق، أن نحتفظ به في قلوبنا وأن نصمد عليه ونقف عليه، هذا ليس تكرارا. والحمد لله، فإن شعبنا يقظ وشعبنا ثابت وصامد، والشعب متواجد في الساحة، وهذا رأيناه، وشعبنا أثبت ذلك في السنوات الماضية. فالشعب أثبت لكافة الذين شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة أو دعموا هذه الأعمال الشغب أو غروا بها، فالشعب الإيراني صفعهم جميعا ووجه لهم الصفعة جميعا. بحول الباري سبحانه وتعالى وقوته، ففي المستقبل أيضا فإن الشعب الإيراني سوف يصفع الأعداء أيضا. أنا أقول وأعلن بشكل قاطع، فإن الشعب الإيراني قوي، الشعب الإيراني في طور التقدم، الشعب الإيراني قادر على إزالة عيوبه ونواقصه، وقادر على إيجاد التغيير، ويتمكن من إزالة العقبات والعيوب. الشعب الإيراني سوف يدعم جبهة المقاومة، نحن نعلن بشكل صريح، نحن نعلن بشكل صريح بأننا بأننا ننفي تواجدنا في حرب أوكرانيا. ادعوا كذبا بأن إيران تشارك في حرب أوكرانيا، أبدا ليس كذلك أبدا، نحن ليس لدينا أي مشاركة في حرب أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا أمريكا هي التي أطلقتها لكي توسع الناتو باتجاه الشرق، فهي من حضرت وهيئت مقدمات هذه الحرب، واليوم هي تحقق الفوائد الأكبر من حرب أوكرانيا. الولايات المتحدة، الشعب الأوكراني المسكين يعاني من المشاكل، ومنافعه تجنيه مصانع الأسلحة الأوكرانية، لذلك فهم لا يرغبون بإنهاء الحرب في أوكرانيا، فالأعمال التي يجب أن تقام لكي تنهى هذه الحرب في أوكرانيا. فأمريكا تثير العقبات وتمنع تحقق هذه الإجراءات لإنهاء الحرب. أنا في نهاية كلامي ذكرت إلى عيوب مجموعة النظام وأشرت إلى بعض العقبات ومكامن النواقص، وبعض العيوب تكمن في أنفسنا نحن الشعب، يجب أن نزيلها. فبيننا نحن الشعب هناك بعض العيوب الموجودة التي هي ترتبط بالمناسبة بالمواضيع الاقتصادية، أحدها الإسراف. نحن نسرف في استخدام الماء والخبز والكهرباء واستخدام الغاز ونتصرف بإسراف. فبعض البلدان التي جمعيتها التي لديها نسمة أكبر مننا بكثير فإن مصرفها أقل، نحن استهلاكنا للبنزين بشكل كبير جدا، نهدر الماء ونتصرف بإسراف. وأيضا هذا عيب كبير ويجب أن نزيل هذا الأمر، وقبل سنوات أكدت على هذا الأمر. أحد المشاكل الأخرى بيننا نحن الشعب هي الميل للبذخ، وهذا اللي تسبب في ظهور المشاكل في الزواج. فالشاب سواء البنت أو الفتى لا يستطيع على الزواج رغم أنه بلغ سن الزواج. لماذا؟ لأن أفراد عائلته وأمه وأبه يتعرضون للمجاملات، ويجب أن يهيئ مستلزمات الزواج الباذخ. فعلينا أن نبتعد عن هذا التسابق الباذخ والميل للجماليات، فيجب أن نخرج أنفسنا من هذه الأفكار، وهذه أحد عيوبنا. فتكاليف الزواج أصبحت باهظة. وأحد العيوب الأخرى هي أننا فيما يتعلق بالمنتجات الداخلية ليس لدينا تعصب، والتعصب في الكثير من الأمور أمرا مذموما، ولكن بالنسبة للمنتجات الداخلية هو أمر محمود. يجب أن نمتلك التعصب تجاه المنتجات الداخلية، فعندما ينتج منتج في الداخل وهناك شبيه له في الخارج، وطبعا المستورد يجب أن لا يستورد هذا المنتج، وبعض الأحيان المنتج الداخلي يتمتع بكفاءة يضاهي المنتج الأجنبي. نحن نذهب لشراء المنتج الأجنبي، لماذا لا نساعد العامل الإيراني؟ هذا المنتج الداخلي ينتجه العامل الإيراني، فعندما لا تشتري فإن هذا العامل يصبح عاطلا عن العمل، فتشترون المنتجات الأجنبية وتفضلون على المنتجات المحلية، وهذا إشكال يؤاخذ علينا، وهذه من عيوبنا. فكل العيوب ليست هي فقط تعود بالمؤسسات وبمدراء النظام والمؤسسات، بل قسم منها يرتبط بنا أنفسنا. ففي بعض الأحيان يجب أن نتجاهل ونغض النظر ولا نقوم بذلك. ففي حالة مثلا خلاف بسيط فإننا نتلازم ونتعارك مع بعضنا الآخر، ربما شخصين يختلفون في موضوع سياسي مثلا، يختلفون في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي. فلماذا يجب أن يتخاصموا؟ ولماذا يجب أن يتضاربوا؟ فلماذا يجب أن تثار قطبية وثنائية في المجتمع؟ يجب في بعض الأحيان أن نتجاهل ونغض النظر، وهذه أحد مشاكلنا. وتوصيتي الهامة لجميع الذين لديهم القدرة على بيان الخطاب مع الشعب، يمتلكون وسائل إعلام سواء في الفضاء الافتراضي أو في الجرائد أو في مؤسسة دعوة التلفزيون. وتوصيتي الهامة هو زرع الأمل، فالعدو يسعى لكي يبث اليأس في قلوب شبابنا. يجب علينا مقابل ذلك أن نبث الأمل، وليست والأمور المثيرة للأمل في البلد كبيرة جدا، وهناك العشرات من الأمور التي تبعث على الأمل وتجعل الإنسان يأمل بالمستقبل. فالكل واجب عليه أن يبث الأمل، فعليكم أن تأخذوا هذه المهمة على محمل الجدية. فبث الأمل ليس هو الخداع، فالبعض يتصور بأن بث الأمل هو التغطية على نقاط الضعف، ليس كذلك، بل بيان نقاط الضعف لا ضير فيه، ولكن إلى جانب بيان الضعف يجب أن نبث الأمل بالمستقبل وأن نبين الأفق الواضح أمام الأعين لكي نبث الأمل في قلوب الشباب. فأوضاعنا والحمد لله أوضاع جيدة، فاليوم نجب أن نمتثل هذه الآية الشريفة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الأفضل إن كنتم مؤمنين، فإيمانكم يؤدي بكم إلى السمو. وعكس وضعنا، فإن أعداءنا وعدونا ظلم أمريكا، نحن نعلم ماذا نفعل في المنطقة، سياستنا واضحة وطريقنا واضح. الأمريكيون أصيبوا بالحيرة، هل يبقون في المنطقة أو يغادروا المنطقة؟ فإذا بقوا في المنطقة فإن عداء الشعوب المنطقة يزداد ضدهم يوما بعد يوم. الأمريكيون بقدرتهم وبقواهم العسكرية الشديدة العمل دخلوا إلى أفغانستان ومكثوا هناك 20 عاما. الشعب الإيراني جعلوه يكرههم وأجبروا على الهروب من أفغانستان، فإذا ما بقوا فإنهم يبثوا الكراهية، وإذا ما بقوا فإنهم يفقدوا مطامعهم. فالأمريكان مثلا في سوريا لديهم مطامع، وفي العراق لديهم مطامع، ولديهم مطامع في كافة أرجاء هذه المنطقة. فإذا ما تركوا وغادروا هذه المنطقة فإنهم يخسروا مطامعهم وهم متحيرون هل يبقون أو يغيروا. ونشكر الباري سبحانه وتعالى لأن طريقنا وبصيرتنا واضحة وثابتة، وخطواتنا والحمد لله ثابتة ومحكمة، وعدونا مصاب باليأس. نسأل الباري سبحانه وتعالى أن يزيد من توفيقاتنا يوما بعد يوم. نسأل الباري سبحانه وتعالى أن يترحم على إمامنا الراحل الذي فتح لنا هذا الطريق ويحشره مع أولياء الصالحين، ونترحم على شهدائنا الأبرار الأعزاء الذين استطاعوا أن يوصلوا هذه الحركة العظيمة إلى النتيجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم مع النبي الأكرم وشهداء صدر الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلب حجته ووليه الأعظم أرواحنا له الفداء، أن يجعل قلبه راضيا عنا، وأن يشملنا بدعائه وشفاعته، وأن يجعل شعبنا على الدوام ساميا وعزيزا وسعيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. تحدث فيها عن عدة نقاط، بداية توجه بالشكر إلى الفرق الطبية التي ساهمت بكبح وباء كورونا، كما شكر الباحثين الذين نجحوا في إيجاد اللقاح لهذا الوباء. أكد بأنه على الرأي العام أن يطلع على التغيرات في البلاد وأن يحتضن الفكر الذي يديرها، وقال بأنه يجب أن نبذل جهدا من أجل التغيير وأن نبين الغاية الأساسية من التحول والتغيير. فهدف من يريد الخير للبلاد من التغيير هو غير هدف الأعداء الذين يريدون.
مستمعينا الكرام، كنا مع كلمة قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة العام الهجري الشمسي الجديد، وقد تحدث حول عدة محاور ونلخصها بما يلي. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الله السيد علي الخامنئي في كلمته بمناسبة العام الإيراني الجديد في المرقد الطاهر للإمام الرضا عليه السلام أنه ينبغي أن يطلع الرأي العام على التغييرات في البلاد. وقال قائد الثورة الإسلامية في كلمة في مرقد الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام اليوم الثلاثاء بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد أنه يجب أن نبذل جهدا من أجل التغيير وأن نبين غايتنا من التحول والتغيير. وتقدم قائد الثورة في مستهل كلمته بالشكر إلى باحثين الذين نجحوا في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وكل من ساهم في إيران بكبح جائحة كورونا. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى التغيير الذي يرغب فيه العدو يختلف عن التغيير الذي نرغب فيه، وقال أن ما يسعى إليه الأعداء بمسمى التغيير هو تغيير هوية الجمهورية الإسلامية. وتابع سماحته أن الأعداء هدفهم الأساسي هو إزالة كل ما يذكر الشعب بالإسلام الأصيل، وهم يحاربون كل ما يدلل على الإسلام الثوري في البلاد. وأوضح آية الله السيد علي الخامنئي أن الأعداء يسعون وراء إيجاد حكومة موالية لهم في إيران، وأن التغيير الذي يبغيه العدو يحمل مفاهيم التبعية. وأفاد قائد الثورة الإسلامية بأن أي أمة إذا ما أردت ووثقت بإمكاناتها فإنها ستكون قادرة على التغيير. وقال آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت أنه شجاع في كثير من الساحات وذلك ما يتطلبه التغيير، مشيرا إلى أنه من أجل التغيير علينا أن نعرف نقاط القوة في مجتمعنا. وأضاف سماحته أن أحد نقاط القوة في إيران هو أن مجتمعها الإسلامي يتمتع بهيكلية داخلية متماسكة وبنية قوية، والقوة الذاتية لدى الشعب الإيراني تأتي من إيمانه القوي بالله. وتابع آية الله الخامنئي أن إيران تمكنت أن تصمد لسنوات أمام أكبر الضربات من الأعداء، فالهجوم الإعلامي ضد إيران لإشهار فكرة الإيرانفوبيا لم تكن لها سابقة. وأعلن قائد الثورة الإسلامية أن أمريكا ورئيسها ورؤساء الكثير من الدول دعموا أعمال الشغب في إيران بشكل صريح، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت أنها قوية وليست ضعيفة في مواجهة أعمال الشغب. وأفاد آية الله الخامنئي أن الأعداء يهابون تكرار كلمات تقدم إيران وقوتها، حيث أن إيران تمكنت في ظل الضغوط الاقتصادية أن تحقق التقدم الكبير وتحصل على الكثير من التقنيات، لافتا إلى أن أكبر العلماء في العالم أشادوا بتقدم العلماء الإيرانيين في مجال البنى التحتية. وأكد سماحته أن التقدم في العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة أفشلت ما كان يرغب فيه الغرب بفرض العزلة على إيران، لافتا إلى أن إيران تواصل تنمية العلاقات مع دول وشعوب المنطقة. أتمنى لكم أوقات طيبة مع مواد برامجنا.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
صفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وطبعا من أهم المواريث التي ورثناها من أهل البيت، أحد الملاكات الغنية التي تركها لنا أهل البيت هو ملاك الدعاء. هذه الأدعية التي تركها لنا أهل البيت سلام الله عليهم هي في الحقيقة واحات تبدد الهموم وتمزق النكد وتعيد الإنسان إلى دائرة السرور والنشوة. يعني مثلا لما يصبح الإنسان ويتناول مثلا دعاء الصباح، هذا الدعاء الذي هو من خيرة الأدعية كتبه الإمام أمير المؤمنين بيده وأودعه عند أولاده، يعني كالتحفة الثمينة التي أنا أحتفظ بها وأورثها لولدي، وهكذا ولدي يورثها لولده. هذا دعاء الصباح الذي كان يدعو به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وطبعا الوقت لا يستوعب أن أشرح هذا الدعاء أو أتكلم عنه، لكن أشير إليه إشارة عابرة. لما يقرأ الإنسان هذه الجمل وينسجم بمعانيها يرى بأنها مغارات من البلاغة والفضيلة والحكمة والفلسفة والتعمق في إبداع الخالق وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار بمقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. ثم في مقطع آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. وهكذا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، والذي اتخذ مسرح الدعاء مجالا لنشر رسالته، وجعل سلام الله عليه من الدعاء مدرسة كان يهذب بها نفوس الناس ويهذب بها عقول الناس. طبيعة الحال آنذاك السلطة كانت تقبض على الأمور بالحديد والنار، ولم يجد الإمام أي مجال ليتحرك، لكنه لم يعطل إمامته، فتحرك صلوات الله وسلامه عليه مستغلا صيغة الدعاء. ونحن لما نقرأ هذه الصحيفة السجادية، هذا الكتاب الذي اعتنى به أولاد الإمام زين العابدين وهكذا الأئمة لإيصاله إلى الأمة ولإبقائه ذخرا وكنزا رفيعا، تشوف مثلا نلاحظ محمد ابن زيد الشهيد يلتقي اثنين من أصحاب الإمام الباقر ويحاول في ظل ظرف حرج جدا أن يلتقي بهم لدقيقة واحدة ويخرج من جيبه شيئا يدفعه لهؤلاء ويهرب ويتفرق. ولما سئل أحد هؤلاء ما هذا الشيء الثمين الذي أودعه عندك؟ قال إنه الصحيفة السجادية. هاي الأدعية التي يقرأها الإنسان وينشرح مزاجه وصدره يثلج، نعم، وينجو من الهموم لما يتناول الإنسان هذه الجمل. شوف، دعاء الإمام في حقوق الوالدين، دعاء الإمام في حقوق الولد، دعاؤه للجار، دعاؤه لتلاميذه، دعاؤه للمقاتلين، دعاؤه للمرابطين، دعاؤه للموظفين، دعاؤه للأطفال الصغار. إذا أحد الأساتذة طلب إليه أن يتحدث، كان في تونس يعمل أستاذ مساعد، وكانت ندوة من الندوات التي تعقد في مجال الأسبوع، أيام الأسبوع، طلب إليه أن يتحدث، يقول أنا ما استحضرت مادة أتحدث بها، لكن سبحان الله كان بجيبي الصحيفة السجادية وأخرجت الصحيفة السجادية وهم لا يعلمون شيئا، وبدأت على غير موعد مسبق أن أقرأ دعاء من هذه الأدعية، وصادف أن هذا الدعاء واجهني: اللهم يا من تحل به عقد المكاره ويدرأ به حد الشدائد ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب. يقول أنا كنت أقرأ هذه الجمل والحضار كلهم أساتذة زملاء لي بالجامعة، شعبت أعناقهم وكل يتساءل من الآخر منبهرا أن هذا الرجل لم نعهد منه أنه يتكلم بهذا الكلام، ثم أجمعوا على أن هذا الكلام ليس لي، وهم في حيص وبيص إلى أن أنا أنتهي من كلمتي. فلما انتهيت صاحوا كلهم: يا فلان، هذا الكلام ليس لك، إما لنبي أو وصي نبي. فابتسمت، قلت: نعم، هذا الكلام كما استصوبتم هو للإمام زين العابدين. وبالإجبار أخذوا مني الصحيفة السجادية التي كانت عندي. هذا الميراث الضخم يجب أن نكون نحن أولى به من غيرنا، هذا ميراث الدعاء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الحسن يقول: يا بني، واعلم إن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك بالدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك. في حديث آخر للإمام الصادق: الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد. طبيعة الحال إحنا كنا نقرأ في تاريخ العرب أن لما يمرون بحالة مثلا جفاف وينتهي الأمر إلى وضع خطير يلجؤون إلى الأطفال الصغار فيطلبون إليهم الدعاء. وطبعا للدعاء أوقات، وأفضل أوقاته عند غروب قرص الشمس وعند طلوع الشمس وآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة بين الطلوعين. نعم، جعل أهل البيت، اختصارا أقول، جعل أهل البيت الدعاء وسيلة من الوسائل التي تغسل القلوب من الهموم وتقذف بالإنسان إلى ميادين الراحة والرفاه والارتباط مع الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الجوانب التهذيبية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدعو الله آملا بالاستجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر.